بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. البحث في الظهورات التضمنية إذا كانت الدلالة المطابقية حجة، كان هناك دلالة مطابقية وظهور مطابقي استقلالي، وكانت هناك ظهورات تضمنية بعدد أفراد المدخول في العموم مثلا في أداة العموم، إذا كانت هناك ظهورات تضمنية فكما أن الظهور الاستقلالي المطابقي حجة، كذلك الظهورات التضمنية حجة أيضا. ولكن إذا زالت حجية الظهور المطابقي الاستقلالي فهل تزول حجية الظهورات التضمنية أيضا أم لا تزول؟ إذا قلنا تزول، إذن هي تابعة لها في الحجة، بسقوطها تسقط الظهورات التضمنية، وإذا قلنا تبقى ولا تزول إذن هي غير تابعة لها في الحجية، مع سقوط المطابق الاستقلال عن الحجية تبقى الظهورات التضمنية حجة. أيهما هو الصحيح؟ المشهور قال بعدم التباعي، حتى وإن سقط المدلول المطابق عن الحجية يبقى الظهور التضمني على حجيته ولا يسقط. هذا ما ذهب إليه المشهور. ولكن في مقابل ذلك يقال بالتباعية، ووجهه وجه القول بالتباعية أننا إذا علمنا بعدم إرادة المعنى العموم، هذا مثال كما تقدم في يوم أمس أكرم كل فقير، إذا علمنا أن المولى لا يريد إكرام كل الفقراء بسبب المخصص المنفصل اللي قال لا تكرم الفقراء الفساق، حينئذ سوف أعلم بعدم وجود استعمال لكلمة كل في معناها الحقيقي. المولى إذن لم يستعملها في معناها الحقيقي، ما أراد الاستيعاب، ما أراد العموم، ما أراد المئة، ما أراد ذلك. إذا لم يستعملها في معناها الحقيقي يعني استعملها في معناها المجازي، في غير المعنى الحقيقي. معناها الحقيقي المئة، الكل، كل الفقراء عددهم مئة، إذن الكل المئة. لم يستعملها في المئة يعني استعملها في غير المعنى الحقيقي. غير المعنى الحقيقي له مراتب، 90 وحدة من مراتبه، 89 مرتبة ثانية، 88 مرتبة ثالثة، وهكذا. أي المعاني المجازية هي التي قد استعمل المتكلم كل فيها؟ أي المعاني المجازية؟ إن قلت 90 قلت لك جئني بمعين، ما هو المعين؟ ولا معين في المقام، لا معين لهذا المعنى المجازي مرتبة 90 دون المعنى المجازي الثاني اللي هو مرتبة 89، لا معين له. إذا سقط العام عن الحجية بسبب المخصص المنفصل، النتيجة سوف تسقط كل الظهورات التضمنية عن الحجية، الظهور التضمني سوف يسقط عن الحجية. وهذا تعبيرهم أن العام لن يكون حجة في تمام الباقي، تمام الباقي ظهور تضمني، العام ليس حجة فيه، بل هو ليس حجة في الجميع إلا بمقدار عندنا قرينة على إرادتي، عندنا قدر متيقن مثلا، هذا المقدار. خلاص، هذا وجه التبعية، هذا وجه عدم حجية العام في الباقي، وجه عدم حجية الظهورات التضمنية. صاحب الكفاية وآخرون أجابوا عن هذا الدليل، قال هذا الوجه الذي أفاد التبعية هذا الوجه الذي يفضي بنا إلى سقوط الظهورات التضمنية عن الحجية، أو سقوط العام عن الحجية في تمام الباقي. هذا كل الركن الذي ارتكز إليه هو أن المتكلم عندما جاء بالمخصص المنفصل لم يستعمل العموم في معناها الحقيقي، أداة العموم في معناها الحقيقي، وحينئذ استعملها في معنى مجازي ما هو لا معين له. كل الركن، كل المستند يعتمد على هذه النقطة. إذن المولى بالمخصص المنفصل هذا يعني أنه لم يستعمل أداة العموم في معناها الحقيقي. إحنا في مقام الجواب نقول لا، المخصص المنفصل لا يدل على أن المتكلم استعمل أداة العموم في غير معناها الحقيقي، في معناها المجازي، لم يستعملها في المئة لا وألف لا، ألف لا. فإن المخصص المنفصل يا أخي، المخصص المنفصل يرتبط ويقدح ويكسر ويهدم الظهور التصديقي الأول، أو يكسر ويقدح الظهور التصديقي الثاني، أيهما؟ هل يكسر قصد الإخبار في إرادة المعنى الحقيقي، أو يكسر الإرادة الجدية للمعنى الحقيقي؟ أما بناء على المشهور كما تقدم في الدرس قبل الماضي، لا يكسر قصد الإخبار في المعنى الحقيقي، القيد القرينة المنفصلة لا تكسر قصد الإخبار للمعنى الحقيقي، ولا تكسر الإرادة الجدية للمعنى الحقيقي، وإنما تكسر حجية الإرادة الجدية، حجية الظهور التصديق الثاني. وأما على رأي النائين رحمه الله فإن القرينة المنفصلة والمخصص المنفصل اللي هو قرينة منفصلة أيضا لا يكسر الظهور التصديق الأول، يعني قصد إخطار المعنى الحقيقي لا يكسر، بل يكسر، هذا ما قاله النائينيون، بل يكسر الإرادة الجدية للمعنى الحقيقي. إذن على كلا القولين قصد الإخطار للمعنى الحقيقي موجود مع القرينة المنفصلة. المخصص المنفصل مع وجوده يبقى المتكلم، يعني مع أن المتكلم قال لي الفساق لا يجب من الفقراء لا يجب إكرامهم، أبقى مع ذلك أفهم أن المتكلم استعمل كل فقير في اليوم السابق في العموم والاستغراق في المئة، يعني استعمل، يعني قصد إخطار المئة، قصد إخطار المئة. غاية الأمر الخلاف بيننا وبين النائيني رحمة الله عليه ما هو؟ أن اكتشاف الإرادة، تعلق الإرادة الجدية بالمئة، هذا ينهدم بعد القرينة المنفصلة أو لا ينهدم، تنهدم حجيته. إذن على كل الأقوال قصد الإخطار قائم، يعني الاستعمال في المعنى الحقيقي قائم حتى مع القرينة المنفصلة. وهذا يعني أن المخصص المنفصل، أو قل هذا يعني أن الحقيقة، أن القرينة على الحقيقة والمجاز، أن القرينة على الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة والمجاز هكذا الاستعمال، ها، أن الحقيقة والمجاز مكانهن وين؟ الدلالة التصديقية الأولى، والقرينة المنفصلة تتدخل وين؟ في الدلالة التصديقية الثانية، إما تسلبها كما قال النائيني تكسرها، وإما تسلب حجيتها مثل ما عليه المصنف والمشهور. تلاحظون كيف؟ هكذا الحقيقة والمجاز مكانهن وين؟ التصديق الأول، والقرينة المنفصلة شغلها وين؟ التصديق الثاني. إذن المخصص المنفصل لا يعني أن المتكلم لم يستعمل كل في معناها الحقيقي، لا أبدا، ما العلاقة؟ أصلا المخصص المنفصل ما يقترب من الظهور التصديق الأول ولا 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 يصل إلى مرحلة أن هذا حقيقة أو مجرد، مو يم ظهور التصديق الأول، مو يم منع الاستعمال الحقيقي، وإنما محل شغل المخصص المنفصل والقرينة المنفصلة الإرادة الجدية، إما يسلب الإرادة الجدية عن المعنى الحقيقي أو يسلب حجية أو حجية وجود هذه الإرادة الجدية. هذا كلام صاحب الكفاية. إذن كلام صاحب الكفاية في مرحلة الاستعمال فإننا نبقى نستكشف بسبب الجملة الأولى أكرم كل فقير، نستكشف وجود قصد إخطار المعنى الحقيقي، المتكلم قصد إخطار المعنى الحقيقي ما دام ما جاء بقرينة متصلة ومخصص منفصل. إذن هو يقصد إخطار المعنى الحقيقي، يعني استعمل كل في العموم في معناها الحقيقي. وعليه إذا المستعمل استعمل كل في معناها الحقيقي اللي هو العموم والاستيعاب والشمول لتمام أفراد المدخول، انحلت المشكلة. أجي إلى مرحلة الظهور الثاني الإرادة الجدية، نجي نقول المخصص المنفصل سوف يخرج 10 أفراد هم الفساق من الفقراء عن دائرة وجوب الإكرام سلبا للحجية، سلب حجية الجملة الأولى أكرم كل فقير في وجوب إكرام هؤلاء 10، وبقيت 90 داخلين هم الآن يدخلون، بقوا على دخولهم في مرحلة الظهور التصديق الأول، دول 90 على الاستعمال باقين تحت المعنى المستعمل فيه لأنهم أفراد للمعنى الحقيقي، يبقون على ظهورهم التصديق الثاني. لاحظ كيف ركيزة المستدل اللي تقدمت في يوم أمس أن الاستعمال سوف ينكسر، راح أفهم بسبب المخصص المنفصل أن المولى أن المتكلم لم يستعمل هذه الكلمة هذه الجملة أكرم كل فقير في معناها الحقيقي، إحنا جاوبنا قلنا لا فإن المخصص المنفصل لا يقدح في الاستعمال، يعني شغله مو يم الاستعمال، يبقى المستعمل قد استعمل هذه الكلمة كل فقير في معناها الحقيقي الشمول والاستيعاب. راح الركن اللي استند إليه المستدل، راح الركن اللي استدل به المستدل. هذا هو الدليل الذي اعتمده صاحب الكفاية. المصنف يقول الدليل بهذا المقدار أو قل جواب صاحب الكفاية عن دليل سقوط التضمن عن الحجية، هذا الجواب بهذا المقدار فيه نقص، إذ يمكن لأحد أن يناقش فيه ويقول اللي إحنا راح نسوي راح نعرض المناقشة ثم ندفع المناقشة، وبالتالي سننصر صاحب الكفاية، سنبين نكتة مهمة تدفع المناقشات عن صاحب الكفاية. المناقشة أن يقال ماذا فعلت يا صاحب الكفاية، ماذا فعلت؟ كل الذي فعلته نقلت التبعيض من مرحلة الدلالة التصديقية الأولى إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. فإن المستدل قال إذا المتكلم جاب قرينة منفصلة ولم يستعمل الكلمة كل فقير في معناها الحقيقي، هذا يعني أنه استعملها في غير معناها الحقيقي. معناها الحقيقي 100 فقير، هذا يعني أن المستعمل استعملها في إما 90 أو 89. أنت يا صاحب الكفاية قلت لا، استعملها في 100 في مرحلة الظهور التصديقي الأول والإرادة الاستعمالية وقصد الإخطار، ماكو تبعيض، استعملها في 100. التبعيض وين حصل يا صاحب الكفاية؟ أنت ايش قلت؟ قلت التبعيض حصل في الظهور التصديقي الثاني. فإن 10 وجوب إكرامهم مو حجة، لا حجية لوجوب إكرامهم، والـ90 يبقون على وجوب الإكرام، وجوب إكرامهم حجة. فأنت يا صاحب الكفاية نقلت التبعيض، نقلته من الظهور التصديق الأول حولت إلى الظهور التصديق الثاني، لأنك وجدت أن التبعيض أن المستعمل استعمله في 90، لم يستعمله في 100، استعمله في 90. هذا التبعيض وجدته مخلا، وجدته دليلا لصاحب التبعية، لصاحب القول بالتبعية، وجدته مخلا فنفيته ونقلته إلى مرحلة الظهور التصديق الثاني والإرادة الجدية، وقلت أن التبعيض هنا لا يخل بفكرتنا. إذن يا صاحب الكفاية أنت نقلت التبعيض من هذه المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة. ونحن نقول، يمكن للملاحظ أن يقول ما هو الفرق إذا كان التبعيض غير مخل في مرحلة في المرحلة الثالثة، في المرتبة الثالثة، مرتبة الظهور التصديق الثاني، فليكن غير مخل في المرتبة الثانية، فليكن غير مخل. يعني حتى وإن كان 10 مو حجة والـ90 حجة، إذن فاستعماله في 90 وعدم إرادة 100، يعني عدم إرادة 10، استعماله في خصوص 90، هذا مو مخل. إذا التبعيض هناك بالمرتبة الثالثة من الدلالة مو مخل، فليكن كذلك مو مخل في المرتبة الثانية. وإذا كان التبعيض مخل بالمرتبة الثانية استعمله وأراد 90 ولم يستعمله في 100، يعني 10 مو داخلين في قصد إخطاره، إذا كان هذا مخل في هذه المرتبة، إذن التبعيض نفسه فليخل في المرتبة الثالثة. الحجية هم قول الحجية، لو تنقبل كلها لو ما تنقبل كلها، فالحجية لو كلهم مقبولين وكلها حجة وجوب إكرام 100، لو كلها مو حجة، فلماذا ترفض التبعيض في المرتبة الثانية، مرتبة قصد الإخطار والاستعمال، وتقبله في المرتبة الثالثة؟ لملاحظ، لمستشكل أن يستشكل بهذا الاستشكال، فماذا يقوله صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية بعد ما بين لنا النقطة، المصنف يقول هذا نقص في الجواب، لابد أن نبين لماذا التبعيض في المرتبة الثانية مخل والمرتبة الثالثة غير مخل. لماذا لا نرتضي التبعيض في المرتبة الثانية ونرتضيه في المرتبة الثالثة؟ هذا لابد أن يذكر، هو هذا نكتة هنا تنصب، نكتة قبول كلام صاحب الكفاية. يقول المصنف قدس سره، في الحقيقة في مرتبة الظهور التصديقي الأول. هناك نكتة تمنعنا عن قبول التبعيض، تمنعنا عن قبول التبعيض، بينما في الظهور التصديقي الثاني هناك نكتة لا تمنعنا عن قبول التبعيض. ما هي النكتة التي تمنعنا عن قبول التبعيض في الظهور التصديقي؟ النكتة هي أن الاستعمال في المعنى الحقيقي يستند إلى ظهور حال المتكلم، فإن كل متكلم ظاهر حاله أنه عندما يستعمل اللفظ يريد المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ بإزائه. هذا إما يقبل أو لا يقبل. كم هم عدد أفراد الفقراء؟ 100. عندما أقول كل فقير، كل موضوع لاستيعاب مدخولها، شمول أفراد مدخولها، مدخولها اسم الجنس الفقير وهو يفيد هذا المعنى الكلي، وإلى أفراد، عدد الأفراد 100. إذن المعنى الحقيقي لكل هو 100، 100، كل 100، كل الأفراد، هذا المعنى الحقيقي. لا لا، عندما نقول ظاهر حال المتكلم استعمال اللفظة أداة العموم، استعمال أداة العموم في معناها الحقيقي، يعني استعملها في الكل في 100، فإذا لم يستعملها، إذا خالف ظهور حاله هذا، يعني لم يستعملها في 100، حينئذ إذا لم يستعملها في المعنى الحقيقي كله بعد. هذا لو نقول استعملها في المعنى الحقيقي، لو لم يستعملها في المعنى الحقيقي والسنة، استعملها في 90، في 89، ما أدري، هذا شيء آخر. هو لم يستعملها في 100، خلاص لم يستعملها في المعنى الحقيقي. الاستعمال في المعنى الحقيقي في تمام 100، لو كل موجود، لو كل معدوم. أما استعمله في 90 دون 100، ما أدري، لا، من قبل أصلا لا وجود للاستعمال الحقيقي. المعنى المستعمل فيه وهو المعنى الحقيقي، لو صاير لو ما صاير، لو استعملت هذه اللفظة في المعنى الحقيقي الذي وضعت بإزائه، لو لم تستعمل في المعنى الحقيقي، ظهور واحد، ظهور واحد. إذا أريد أقول أن هذه اللفظة استعملت في 90، لفظة كل استعملت في 90، لازم أقول استعملت في 100 حتى أعرف استعمالها صار في 90، يعني استعمالها في 90 تبع لاستعمالها في 100، استعمالها في 80 تبع لاستعمالها في 100، مو مستقل، مو كل واحد مستقل عن الآخر. نكتة واحدة، نكتة واحدة. أما التبعيض نقول استعملت في 90 ولم تستعمل في 100، من قبل التبعيض في تلك المرتبة؟ لا يمكن قبوله، لا يمكن رضاه، ارتضاء أن نرتضيه، لا يمكن ذلك. لو تستعمل في المعنى الحقيقي في 100، لو ما تستعمل في المعنى الحقيقي، بعد استعملت في 90 ما عدنا استعمال في 90، لأن استعمالها في 90 تابع لاستعمالها في 100، فإذا لم تستعمل في 100، إذا استعملت 90 ماذا؟ ماذا؟ فإذا النكتة واحدة في باب الظهور التصديقي الأول، أصلا تبعيض ما يحصل، تبعيض ما يحصل. بينما في باب الظهور التصديقي الثاني، المرتبة الثالثة للدلالات، التبعيض متصور وممكن ومعقول. لماذا؟ لأن النكتة متعددة بعدد الأفراد. كم فقير؟ 100 فقير. دخول الفقير الأول في المراد الجدي للمتكلم مستقل عن دخول الفقير الثاني في المراد الجدي للمتكلم، ومستقل عن دخول الفقير الثالث في المراد الجدي للمتكلم وهكذا. إذن دخول الواحد له نكتته، دخول الثاني له نكتته، دخول الثالث له نكتته، دخول الاثنان الأولان لهما نكتتان، دخول الثالث له نكتة تختلف عن نكتة الأولين، ودخول 89 له نكته المتعددة المختلفة عن دخول 90، وهكذا إلى 100. هكذا قل. على أي أساس؟ على أساس أن ظاهر حاله، ظاهر حال كل متكلم، أن كل فرد داخل في المعنى المستعمل فيه فهو مراد للمتكلم جدا. لاحظ، فالفرد الأول داخل في المعنى المستعمل فيه لو لا داخل في المعنى الحقيقي؟ نعم، إذن هو مراد جدا. والفرد الثاني من الفقير موجود في ضمن المعنى المستعمل فيه، يعني المعنى الحقيقي؟ نعم، إذن هو مراد جدا للمتكلم. وهذا السؤال نبقى نسأله إلى تمام 100. فلما جاء المخصص المنفصل ماذا فعل؟ المخصص المنفصل ما يروح لمرحلة الاستعمال، المخصص المنفصل يجي إلى مرحلة الجدية والظهور التصديق الثاني، يقول ذول العشرة ما مرادين جدا. يعني شنو؟ يعني ذول العشرة الداخلين في المعنى الحقيقي في المعنى المستعمل فيه لا يرادون، لا يدخلون في المراد الجدي للمولى، وإن كانوا داخلين في المعنى المستعمل فيه في المعنى الحقيقي، لكن غير داخلين في المراد الجدي للمولى، غير مرادين جدا. طبعا غير مرادين جدا، إما أصلا هم غير مرادون من الأصل كما قاله النائني رحمه الله، أو لا، حجية الإرادة تنكسر في المقام، نسلب الحجية. بل أحسنت، إرادة في ذاك ما نقدر نقول أريد 90 من دون 10، نقول ما يصير. يعني قصد أن نقول أنه مع مجيء المنفصل نفهم من ذلك أن المتكلم قصد إخطار 90 خاصة دون 10، نقول هذا التبعيض لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن النكتة واحدة هنا، المستعمل استعمل اللفظ في معناه الحقيقي أو نقول لم يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي. إذا تقول استعمله في معناه الحقيقي، إذن قصد إخطار 100 وبتبعه 90. أما لو لم يستعمله في معناه الحقيقي، يعني لم يستعمله في 100، إذن لا تقل استعمله بعد 90 أو 89، لم يستعمله في المعنى الحقيقي. تلاحظون كيف؟ هذا فإذا التبعيض في مرحلة الظهور التصديق الثاني هذا ينسجم مع هذه النكتة التي يعتمد عليها الظهور التضمني. هذه الظهورات التضمنية اللي هي ظهورات نفسها عينه، هاي 100 ظهور تضمني موجودة في مرحلة الدلالة الاستعمالية وموجودة في مرحلة الدلالة الإرادة الجدية. هاي الظهورات التضمنية في مرحلة الإرادة الاستعمالية نكتتها واحدة، ذاك الظهور الحالي في قصد إخطار المعنى الحقيقي، فلا توجد بكلها في تلك المرحلة، لا توجد في تلك المرحلة كلها، نبعض ما نقدر. بينما في مرحلة الإرادة الجدية هاي الظهورات التضمنية يمكن أن نبعض فيها، نأخذ ببعضها ونترك الآخر. يعني مراد جدا قسمها قسم من عندها مراد جدا وهو 90، وقسم منها ما مراد جدا وهو 10، نقدر نبعض. على أي أساس؟ لأن نكتة دخول كل واحدة منها في حيز هذه الإرادة الجدية، الإرادة الجدية للمعنى الحقيقي، كل واحدة منها لها نكتتها الخاصة بها. وهذا يمكن أن يكون الأساس في جواب صاحب الكفاية. ولذلك صاحب الكفاية رحمه الله نقل التبعيض، من حقه، حقه أن ينقل التبعيض من مرتبة الإرادة الاستعمالية إلى وقصد الإخطار إلى مرتبة الإرادة الجدية. في مرتبة قصد الإخطار ما نقدر نبعض، لا يمكننا أن نبعض. وبما أن الاستعمال استعمال حقيقي والمخصص المنفصل ما له علاقة بمورد الاستعمال الحقيقي والمجازي، إذن أبقينا الاستعمال على ما هو عليه، ما نقدر نبعض، ماكو تبعيض هنا. التبعيض وين صار؟ في مرتبة الإرادة الجدية. ليش؟ ليش؟ إحنا هنا بعد قدمنا النكتة. هذا تمام الكلام في الجواب عن هذه الملاحظة، وبالتالي دليل إخواننا دول الأصولين اللي قالوا بالتبعية دليل مناهض، دليل متام، والأصل فيه جواب صاحب الكفاية وغيره من الأعلام اللي يتمسكوا بهذا الجواب، ولكن يحتاج هذا الجواب إلى تعميق. تعميقه من نحو الذي طرحه المصنف من البحث عن نكتة تلك الظواهر التضمنية في مرتبة الظهور التصديقي الأول ومرتبة الظهور التصديقي الثاني. يقع عندنا ملاحظة صغيرة، وهي خلي بعد أطبق أجي أقول الملاحظة. قال: وقد أجاب على ذلك، على هذا الدليل اللي ذكره بعض الأصوليين ليثبت من خلاله التبعية وسقوط حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص بالمنفصل، أجاب جملة من المحققين كصاحب الكفاية رضوان الله عليه بأن المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة في معناها الحقيقي. نعم نعم نعم، هذه هي وظيفة القرينة المنفصلة يا إخوة، ترى هذه هي وظيفة القرينة المنفصلة. احنا مو قلنا تقدم القرينة المنفصلة اصلا ما تقترب من المرتبة الثانية في الدلالات، اصلا شغلها مو يم الظهور التصديقي الاول، شغلها مو يم، مو يم. المخصص المنفصل قرينة منفصلة، وحينئذ لا تقترب القرينة المنفصلة، لا تقترب من الظهور التصديقي الأول، لا تقترب منه، ما لها علاقة. يعني لا تجعل كلام المتكلم ظاهر في إرادة المجاز، في قصد إخطار المجاز أبدا. لا يكشف المخصص المنفصل، لا تكرم فساق الفقراء عن مخالفة المتكلمين، عن مخالفة المتكلم لظهور حاله في استعمال الأداة، أداة العموم كل فقير في معناها الحقيقي اللي هو الاستيعاب والشمول لكل أفراد مدخولها لكل المئة، وإنما يكشف فقط هذا المخصص المنفصل عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد العشرة اللي هم الفساق، عدم تعلق الإرادة الجدية للمتكلم بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص اللي هم الفساق. يكشف عن عدم تعلق إما مباشرة كما عليه الميرزا النائم، وإما بنحو عدم الحجية كما عليه سائر الوصولين المشهور، وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق الإرادة الجدية للمتكلم بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص. فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور، يا ظهور التصديق الأول، وهو ما كنا ظهور حال المتكلم في استعمال الأداة في معناها الحقيقي، ما كنا نسميه بالظهور التصديق الأول فيما تقدم. يعني حتى مع وجود المخصص المنفصل يبقى الكلام ظاهر في المعنى الحقيقي، في قصد المعنى، في قصد إخطار المعنى الحقيقي، في أن المتكلم استعمله كل في معناها الحقيقي في المئة. إذن نحافظ على هذا الظهور التصديقي الأول ونتصرف في الظهور التصديقي الثاني، ما هو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدا، نتصرف هنا ونقول إذن العشرة ذولا مو مرادين جدا، الفساق ذولا العشرة لا يدخلون في الإرادة الجدية للمتكلم. فإن هذا الظهور الثاني ما قاله مراد له جدا لو خلي وطبعه، يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه، في نطاق المعنى الحقيقي، كل ما يدخل في نطاق المعنى الحقيقي، يعني كل هؤلاء الفقراء، هذا الظهور لو خلي يثبت أن كل أفراد المعنى الحقيقي، أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا، هذا مراد جدا للمتكلم، يعني راح يكون داخل في الإرادة الجدية، غير أن المخصص، يعني هذا لو خلي وطبعه، هذا لو خلي الظهور التصديقي الثاني وطبعه، غير أن المخصص المنفصل يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك مداخلين بدول الأفراد، بعضهم اللي هم أساسا موجودين بالمعنى المستعمل في المعنى الحقيقي، ليسوا كذلك، يعني غير مرادين جدا. فكل فرد كشف المخصص المنفصل عن عدم شمول الإرادة الجدية له، نرفع اليد عن الظهور التصديقي الثاني بالنسبة إليه فقط. وكل فرد، وذولا الأفراد هم العشرة الفساق من الفقراء، فإن المخصص المنفصل كشف عن أن المولى لا يريدهم جدا، لا يريد وجوب إكرامهم جدا. وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك، لم يكشف المخصص عن أن الإرادة الجدية لا تشملهم وأنهم غير داخلين فيها، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك، عن عدم شمول الإرادة الجدية فيه، في ذلك الفرد نتمسك بالظهور التصديقي الثاني لإثبات حكم العام له. هذا جواب المرحوم صاحب الكفاية. وفي بادئ الأمر المصنف يقول هذا الجواب يراد له تتمة، فإنه قابل بهذا المقدار للإشكال والإيراد عليه. وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعير في الحجية من مرحلة الظهور التصديقي الأول، يعني قصد الإخطار المستدل، قال قصد الإخطار لما ما شمل الجميع حينئذ يشمل البعض، فهو استعمله استعمالا مجازيا في البعض. هذا البعض منه 90 لو 89 لو 80 لو 60 مش قد ما ندري. اجى صاحب الكفاية قال لا، هذا التبعيض هنا مو صحيح، فإن الاستعمال يبقى حقيقيا، ونقل التبعيض إلى مرحلة الظهور التصديقي الثاني، قال الإرادة الجدية ما تعلقت بالمئة، تعلقت بالتسعين فقط. خب هذا الذي فعله الكفائي. فإذا كان غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية، غير تابع كما عليه صاحب الكفاية، فلماذا يعني يبقى حجة حتى وإن سقط المطابق عن الحجية؟ فلماذا لا نعمل على التبعيض ونرتضي التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الأول؟ خلني نقول أكو استعمال مو في المئة، في التسعين، مثل ما أنت قبلت أن الإرادة الجدية مو بالمئة بالتسعين، هناك خل نقبل يا شيخنا صاحب الكفاية. وإذا كان تابعا له، وإذا كان الظهور التضمني تابعا للظهور الاستقلالي المطابقي كذلك في الحجية، يعني يسقط بسقوط المطابق عن الحجية، فكيف نعمله في مرحلة الظهور التصديقي الثاني؟ يعني كيف نعمل التطبيق، فكيف نعمل التبعيض أو نعمل التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الثاني؟ ليش تقول الحجية تشمل 90 فقط ولا تشمل 10% كلها. كيف؟ هناك تقبل، فكيف نعمله في مرحلة أو نعمله في مرحلة الظهور التصديق الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته 90 دون بعض دون 10 اللي تكمل 100؟ هذا الإشكال قد يسجل. وردنا على هذه الملاحظة، وردنا على هذه الملاحظة، هذا تعميق إذن لجواب الأعلام للجواب المرحوم الكفائي، أن فذلكة الجواب، يعني أن النكتة، نريد نبرز النكتة الأساسية اللي يعتمد عليها هذا الجواب، أن فذلكة الجواب ونكتة نقل التبعيض. شوف فذلكة الجواب، هاي الواو مفسرة، شنو فذلكة الجواب؟ يعني أن نكتة نقل التبعيض من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الظهور التصديق الأول وقصد الإخطار إلى مرحلة الظهور التصديق الثاني والإرادة الجدية، أن هذه النكتة هي أن الظواهر الضمنية، أن الظواهر الضمنية، هاي الظهورات الضمنية اللي عددها 100 في مرحلة الظهور التصديق الأول مترابطة ولها نكتة واحدة، فإذا ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية. يعني في مرحلة قصد الإخطار إذن كلها ما راح تسلم، كلها تسقط. إذا لم يقصد إخطار الجميع إذن أيها هو الذي قصد إخطاره؟ بعد ما نقدر نقول قصد إخطار 90، هذا هم يسقط. والنكتة لو أنه لم يقصد إخطار 100، والنكتة الواحدة الموجودة في كل الظواهر الضمنية في مرحلة قصد الإخطار هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا يقصد إخطار المعنى الحقيقي، كل فقير يعني استيعاب وشمول تمام 100، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر هذا الظهور، هذا الظهور الحالي في الاستعمال الحقيقي، هذا الظهور الحالي هو اللي يجعلنا نستظهر أن هذا الفقير، أن هذا الفرد من 100 داخل في نطاق الاستعمال، داخل فيه في المعنى المستعمل فيه، في المعنى الذي قصد إخطاره، وهذا الفقير داخل في نطاق الاستعمال في المعنى المستعمل فيه في كل فقير، وهذا الفقير داخل في كل فقير إلى تمام 100، أأشر على كل واحد من الفقراء إلى تمام 100، أقول هذا داخل، هذا داخل في المعنى المستعمل، هذا داخل إلى تمام 100، وذاك داخل، وهكذا إلى تمام 100. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا، شنو معناه علمنا بأن اللفظ قد استعمل؟ يعني خالف الظهور، مو قال ظهور حال المتكلم ببداية في أنه يستعمل اللفظ، خالف هذا الظهور. إذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا، هاي الواو مفسرة، شنو معنى علمنا؟ يعني أن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المذكور، ظهور الحالي في أنه يستعمل اللفظ استعمال حقيقي، فلا موجب بعد ذلك بعد انهدام، بعد مخالفته لهذا الظهور وبعد هذا الاستعمال المجازي لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك الفرد داخل في نطاق الاستعمال، شنو الموجب؟ 90 شلون أعرف داخله؟ إذا 100 مو داخله، إذا 100 مو مقصودة، شلون أعرف 90 داخله أو 89 داخله أو 80 داخله في نطاق الاستعمال؟ الظهورات التضمنية دخولها في المعنى المستعمل فيه بنكتة واحدة أمر مجموعي، لو كلها داخله لو بعد ما أقدر أفهم يا هو الداخل أصلا، ما أقدر أعرف هذا داخل ذاك داخل، بعد ما أقدر أعرف هذا بلحاظ، هذه الظهورات التضمنية في مرحلة قصد الإخطار، وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني، يعني القصد الجدي، الإرادة الجدية، ظهور التصديق الثاني. الظواهر الضمنية هناك في هاي المرتبة الثالثة للدلالة للظهور التصديق الثاني، يعني في مرتبة الإرادة الجدية لها نكات متعددة بعدد الأفراد، فإن نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي، نكتة كل واحد مستقلة عن نكتة الباقي. نكتة دخول الفرد الأول في الإرادة الجدية، الدخول الفرد الأول اللي داخل كل فرد من أفراد المعنى المستعمل فيه، دخوله في الإرادة الجدية له نكتة تختلف عن نكتة دخول الأفراد الأخرى. فإن كل جزء من أجزائي مدلول الكلام، مدلول الكلام يعني المعنى المستعمل فيه، أي هذا تفسير لمدلول الكلام. فإن كل فرد من أفرادي الفقير، فإن كل فرد من أفرادي الشمول والاستيعاب، فإن كل جزء من أجزاء المعنى المستعمل فيه ظاهر في الجدية، يعني داخل في المراد الجدي. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام، دول العشرة اللي بعدين قال لنا دول مو داخلين بوجوب الإكرام، فلا يسوغ ذلك العلم ببطلان الظهور في العشرة، رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام التسعين في الجدية، وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي، العام حجة في الباقي. ترى الجواب نفس جواب أبو الكفاية، ما فعله المرحوم الأخند هو الصحيح، لكن إحنا نريد نعمق، نعمق، نريد نشوف لماذا نقل صاحب الكفاية التبعيض، يعني رفض التبعيض وفند التبعيض في مرتبة قصد الإخطار والاستعمال الحقيقي إلى مرتبة الإرادة الجدية. لماذا؟ لأن النكتة هناك واحدة وهنا النكات متعددة. راح أعبر، لاحظ يا أخي، أعبروا المقطع هذه الستة أسطر. وعلى أي حال، فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة، يا هي الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة؟ هاي المخصص المنفصل، أكرم كل فقير، ثم بعد ذلك بمخصص منفصل قال لا تكرم فساق الفقراء، هاي الصيغة المطروحة في المخصص المنفصل للمسألة المطروحة، صيغة أساسية مخصص منفصل، وهي حجية الظهور التضمني، يعني حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص بالمنفصل. اتضح أن الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة، بنكتة واحدة، وعلم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كلها. يعني هذه الظواهر التضمنية في مرتبة الإرادة الجدية لو كانت نكتتها واحدة لصح ما ذكره القائل بالتبعية، كلها بعد تسقط. إذا سقطت الحجية عن 100 سقطت عن 90، بعد ما بعد لا 90 ولا 89. ولكن وإذا كانت استقلالية هذه الظواهر التضمنية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر، لم يسقط. 10 سقطت عن الحجية، يعني 10 علمت بعدم إرادتها جدا، إذن أبقى أعلم بإرادة 90 ودخولها في المعنى الحقيقي المستعمل فيه اللفظ، أبقى أعلم بذلك، لأن هي أساسا كل 100 داخلة في المعنى المستعمل فيه، قصد إخطارها كل 100، لكن إجا دليل قال ذني 10 مداخلات في إرادتي الجدية، فأعرف أن 90 بعدهن، يعني هذا تبقى الإرادة الجدية على حالها في 90، إذ لا يوجد ما كسرها، ما يكسرها. تلاحظون كيف؟ إذن النتيجة ما دام 10 فقط أخرجت عن الإرادة الجدية، تبقى 90 على حالها، لأن الظواهر التضمنية في 90 غير مرتبطة بأواصر واحدة، بمجموع مركب مع الظهورات التضمنية 10 الأخرى في مرتبة الإرادة الجدية. ومن الجدير بالذكر هذا المقطع اللي تركناه، يقول هذا كله في باب المخصص المنفصل، أما المخصص المتصل سيدنا مثال لا تكرم، أكرم كل فقير إلا الفاسق. أكرم كل فقير إلا الفاسق. حينئذ هذا يدخل في البحث لولا؟ هذا داخل في بحثنا، ونجي نقول ويمكن أن يقال بالتبعية في المقام، ثم نجيب عنه بما أجاب به صاحب الكفاية، وللملاحظ أن يسجل ملاحظة، لكننا نعمق جواب الكفاية ونجيب عن الملاحظة. هذا الكلام كل ما يجي يا إخوة، كل ما يجي، كل ما يجي، لأن المخصص المتصل بهاي الصورة، أكرم كل فقير إلا الفاسق، هذا المخصص المتصل ماذا فعل؟ من البداية، من أول الأمر، جاء إلى مدخول أداة العموم وقيده، ضيقه. فلما جاءت أداة العموم ودخلت على مدخولها وهو فقير، لم تجده واسعا، وجدته من البداية ضيقا. وبالتالي فإن هذه الأداة كل استعملت في العموم والشمول والاستيعاب لكل أفراد مدخولها، وهذه الأفراد الموجودة تحت المعنى المستعمل فيه كلها مرادة جدا. جد عددهم 90، ترى من البداية عدد الذين وجب إكرامهم هو 90، الذين قصد إخطارهم 90، والمرادون جدا هم 90 فقط من البداية. قال: ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم، كل هذا الكلام إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة، نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل كما في أكرم كل من في البيت إلا العشرة تكون أداة العموم مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة، استعمال حقيقي، والإرادة الجدية مرتبطة بأفراد المستعمل فيه حقيقة وهم 90، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديده، فلا تجوز ليقال أي فرق بين مجاز ومجاز، لا تجوز في المقام العام حجة في تمام الباقي، يعني في 90 كلهم. هذا تمام الكلام في حجية الظهور. وصل الأمر إلى مباحث الدليل العقلي، إن شاء الله يأتي الكلام عنها إذا بقينا أحياء إلى السنة القادمة، والحمد لله رب العالمين.